التقوى والبر تتنزل فيه ملائكة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي، أهلا وسهلا بالذين نجلهم ونحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى خير الوجوه وزين كل لقاء. أحسبكم كذلك والله أحسبكم ولا أزكيكم على الله. أحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة 13 من هذا البرنامج الماتع الرحمة في رمضان. ما زلنا على عهدنا كما اتفقنا، ما زلنا على إرادتنا لإصلاح هذه القلوب، إصلاح هذه الأنفس. أسعد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد يوسف، الأمين العام لجمعية أنصار السنة المحمدية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم شيخنا.
الله لكم، بارك الله فيك،
ازدانت بكم الله،
حياكم الله ورحمنا وإياكم،
أصلح الله حالكم
المسلمين.
شيخنا، حديثنا اليوم عن سموم القلب الضار.
نعم،
نريد أن نتخلص من هذه السموم، نريد أن نضجع هذا القلب إلى صفائه وإلى ليونته وإلى نضارته التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى علامة على قلوب عبيده المهتدين. نسأل رب العالمين أن يجعلنا من عبيده المهتدين.
اللهم
أولا نريد أن نتعرف على هذا القلب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الله مشاهدي قناة الرحمة وبارك فيهم، وأسأل الله تعالى أن يجعل قناة الرحمة رحمة على مشاهديها ومستمعيها وعلمائها والقائمين عليها وعلى أصحابها وعلى الدنيا كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
والقلب هو الملك الذي يدير هذه الجوارح، وقد عرف مجمع اللغة العربية القلب بأنه عضو عضلي مجوف يستقبل الدم من الأوردة ويدفعه إلى الشرايين، وهو معلق بنياط في الجانب الأيسر من الجوف. هذا تعريف القلب الذي عرفه به مجمع اللغة العربية. وأما القلب فمعنى كلمة القلب من التقلب والتحول، قلب الشيء بطنه إلى ظهره أو ظهره إلى بطنه، حوله. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه، ونحن في شهر القرآن الكريم في شهر الصيام وفي وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم.
في حديث أمنا المبرأة الطاهرة عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وتعجبت أمنا رضي الله عنها من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لها أنه ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. أما قرأت قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فما سمي القلب إلا لتقلبه وتحوله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته وألا يحولها عن الإسلام ما حيينا أبدا.
آمين يا رب. اللهم اصرف عن قلوبنا كل سوء وثبت في قلوبنا كل ود وكل حب وكل إيمان.
اللهم آمين.
اللهم هذا الكلام عن تعريف القلب كلام بلا شك يؤكد على عظمة هذا الخالق سبحانه جل في علاه، سواء هذا التعريف للقلب التعريف اللغوي الذي ذكرته. نعم. وفيه دقة الصانع سبحانه، دقة الخالق. نعم. سبحانه جل في علاه. لذا أنا أريد أن أسأل، هل في القلب أدلة على قدرة رب العالمين سبحانه جل في علاه؟
سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق سبحانه وتعالى. ولذا قال رب العباد جل ذكره: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. من قدرة الله عز وجل أن القلب هو أول الأعضاء عملا في جسد الإنسان وآخر الأعضاء توقفا في جسد الإنسان. إذا توقف القلب توقفت حياة الإنسان. ولذا انتبه المنتبه وفقه الفقيه وتذكر المتذكر وقال: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني.
الله أكبر.
والناظر إلى القلب وإلى حجم القلب وإلى كم يضخ القلب من دم وكيف يتصل القلب اتصالا سريعا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
سبحانك الله.
ومن عظمة الإله القادر الخالق المحيي المميت أنه جعل للرجل قلبا واحدا. فقال جل ذكره في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لقد كان بعض أهل الجاهلية في قريش، كان هناك رجل من الدهاء والفهم، فكان الناس يظنون أن له قلبين. ومما يروى أنه كان في غزوة بدر فقابله أبو سفيان وقد حمل نعله، حمل علق نعلا في يده ونعلا في رجله، فقال الأبو له أبو سفيان: ما فعل القوم؟ قال: هزموا. قال: وما الذي فعلت؟ لماذا علقت في يدك هذا النعل؟ قال: أنا ظننت أنني لبست النعلين. فقال: أنت لك قلب واحد. فالله عز وجل قال، وهذه من أدلة قدرة الله
سبحانه.
قد يقول بعض أهل العلم إن المرأة إذا حملت تحمل جنينا في بطنها فيكون لهذا الجنين قلب، أو تحمل باثنين أو بثلاثة. ولذا يعني من دقة ألفاظ القرآن الكريم أن الله قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كما أن أهل العلم رحمهم الله قالوا إن معنى هذه الآية أن القلب لا يحتمل إلا شيئا واحدا، إما أن يكون إيمانا وإما أن ينصرف هذا الإيمان إلى الكفر. ولذا قال رب العباد جل ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هو قلب واحد مسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسد، وهذا أمر طبي يعرفه أهل العلم. ودقات قلب الإنسان وكيف يعمل هذا الإنسان وكيف لو توقف هذا القلب وكيف لو ضعف الدعامة من الدعامات التي في القلب وكيف يتكلف الإنسان وكيف يبذل الإنسان من الجهد، كلها آيات تقول الإنسان: أنت عبد لله عز وجل، فعش ذليلا بين يدي الله عز وجل تنال العزة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يسلم قلوبنا إنه ولي ذلك والقدر عليه.
آمين يا رب. ما أعظم خلق ربي سبحانه وتعالى جل في علاه، وله في خلقه سبحانه وتعالى حكم وتقدير.
آمنت بالله.
يصرف الأمر سبحانه. نعم. جل في علاه. أيضا نحن أحوج ما نكون أن نراعي هذا القلب، فكما. نعم. أنه يضخ الدم للحياة. نعم. فهو يضخ للإنسان طريق النجاة.
أحسن.
دائما ما نتعظف فنقول هناك قلب سليم وقلب سقيم، وقبل ذلك هذا القلب وهو عضو من أعضاء الإنسان، جارحة من جوارح الإنسان.
نعم.
هل هو كأحد الجوارح أم ما هو مكانة هذا القلب في وسط هذه الأجهزة وهذه الجوارح من جوارح الإنسان؟
القلب كما أخبر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يصرف هذا القلب، هو الذي يصرفه، فهو الملك الذي يدير. ولأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الفتن لا تعرض على العين، وهي الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن البصر من الذي يحرك هذا البصر؟ يقول الله إن السمع والبصر والفؤاد، من الذي يحرك السمع، من الذي يحرك البصر؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن المقصود بها والله أعلم في هذا الحديث الشهوات والشبهات التي تعرض الإنسان، فالصائم تعرض له فتنة الماء وفتنة الطعام في نهار رمضان فلربما أقبل عليها، والمسلم تعرض عليه فتنة المرأة الحسناء وفتنة المسلسل الهابط وفتنة الربا وفتنة أكل أموال الناس بالباطل وفتنة أكل أموال اليتامى ظلما وفتنة الغيبة وفتنة النميمة. كل هذه الفتن القلب هو الذي يستقبل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب، وانتبه أخي الكريم، كعرض الحصير عودا عودا. إخواننا الذين يجلسون على الحصير يعرفون أن الحصير يصنع كذا عود ثم عود بدقة متناهية لا يكاد يعني يترك بينهما فراغ بين العود والعود. وذكر أحدهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، يعني مرة بعد أخرى، يحول من قناة فيجد راقصة، فيحول إلى قناة أخرى فيجد مغنية، يحول إلى قناة ثالثة فيجد رجل فاشل هابط يحارب دين الله عز وجل من أجل أموال قليلة. فهي فتن لا تعد ولا تحصى، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تتحول إلى قلبين، فأي قلب أشربها استقبل هذه الفتنة ورضيها ودعمها نكتت فيه نكتة سوداء والعياذ بالله، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أو قلب، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعل قلوبنا بيضاء كالصفا. وقول النبي كالصفا يعني ملساء لا تقبل الفتن. وعندنا في آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أصحاب القلوب النقية، القلوب البيضاء، القلوب الصافية. قال صلى الله عليه وسلم وقلب أسود مرباد، قلب أسود شديد السواد كالكوز، الكوز معروف، والكوز كلمة عربية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والوعاء الذي يشرب فيه. مجخيا قال بعضهم مقلوبا وقال بعضهم ليس بمقلوب، لأنه لو قلب لو وضع على ظهره شيء، وإنما قال مال حتى فرغ منه كل شيء. قلب أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى التوحيد.
بارك الله فيكم. إذن فهذا القلب هو الملك،
نعم،
كما جاء في الأثر ما من يوم إلا وتصبح الأعضاء مخاطبة القلب،
نعم،
يا ملك البدن اتق الله فينا،
نعم،
فبصلاحك نصلح وبفسادك نفسد. وأيضا نعم، هذا التقلب، يعني حديث حذيفة كما ذكرت شيخنا تعض الفتن على القلوب كعض الحصير عودا عودا وعودا عودا، بل أيضا في بعض ألفاظ الحديث يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوض الفتن على القلوب كعض الحصير عوذا عوذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من تقلب هذا القلب،
صلى الله عليه وسلم
يستعيذ من أن هذا القلب يصير خاوية، من أن هذا القلب يصير قاسية. الفرق بين القلب السليم والقلب القاسي والقلب الفاسد الذي يفسد الجوارح ويفسد الأعضاء.
شيخ الموحدين نبي الله وخليله سيدنا إبراهيم عليه السلام أمرنا بالاقتداء به إجمالا وأمرنا بالاقتداء به تفصيلا. فإجمالا في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه إلى آخر ما ذكر الله من الأنبياء قال جل ذكره أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم خصص في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في سورة الأنبياء قال جل ذكره عن دعاء إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الله أكبر.
والقلب السليم بينه ربنا عز وجل في سورة الشعراء في الحديث عن خليل الرحمن إبراهيم هو القلب الموحد كما قال عبد الله بن عباس والقلب الذي قال لا إله إلا الله. ولذلك أدعو إخواني من الدعاء في كل بقاع الأرض وخاصة في البلاد التي عم فيها الشرك وطم من سؤال غير الله والاستغاثة بالقبور والطواف حولها وشد الرحال إليها والحلف بغير الله وتعليق الأحجيب والتمائم إلى غير ذلك إلى أن كل هذا إنما هو علامة على فساد القلب. قال الله عز وجل بعد أن ذكر نبيه ورسوله نوح عليه السلام في سورة الصفات قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. قال أهل العلم من شيعته يعني من أهل عقيدته من أهل دينه من أهل إسلامه. فالأنبياء جميعا دعوا إلى الإسلام. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ما علامة سلامة قلب إبراهيم عليه السلام؟ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ رأهم يعبدون غير الله يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين إلى آخر ما ذكرته الآيات في سورة الصافات. فدلت على أن سلامة القلب أن يستقيم القلب على عبادة الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالقلب السليم هو القلب الذي يستجيب القلب الذي يقبل القلب الذي يخشع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقلب السليم هو القلب الذي عرف لا إله إلا الله فلا يسأل غيره ولا يستعين بسواه ولا يقدم النذر لغيره ولا يتحاكم إلى غير شرعه ولا يحب إلا له ولا يبغض إلا له ولا يوالي إلا فيه سبحانه وتعالى. هذا هو القلب السليم. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليم.
بارك الله فيكم. إذن فالحديث عن القلب السليم حديث أيضا تلق له القلوب فنحن أحوج ما نكون إليه. نعم. ولكن إخواننا يحبون أن يتواصلون معنا. أختنا أم سارة من الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي.
الله يخليك يا أستاذ. أنا يعني موضوع اليوم خارج عن موضوع الحلقة بس يعني صار لي أيام أتل هاتفكم وما يعني ما حكمت. بس بدي أقول لك يعني بدي أستفسر الشيخ على شغلة. أنا أخي توفي في منذ 6 شهور وتوفي على هدم كان يهدم في حائط وسقط من الأعلى يعني من الطابق الثاني. فبيوم الجمعة هو صلى صلاة الجمعة وجاء يعني لكي يكمل عمله لكي يهدم الحائط. فيعني لما كان يهدم سقط من الدور الثاني
رحمه الله واسعة.
الله يخليك شكرا. وأمي يعني مش صابرة عليه منذ هذاك اليوم يعني بتبكي عليه كل يوم. وإحنا بنطمئنها وبنقول لها يعني اللي بيموت على الهدم فهو شهيد بس هي يعني بتبكي كل يوم يعني وإخواتي يعني والله بيصبروها ومش قادرين يعني صراحة. بدي أتكلم مع الشيخ يعني الله يطمن قلبك إن شاء الله يطمن أمي ويقول لنا يعني لو هل هذا يعني صحيح الذي يموت على الهدم مثل أخي فهو شهيد ومات بيوم الجمعة يعني بعد.
أبشري أم صالح، أبشري، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
الله يخليك، شكرا.
أخونا أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك.
وما أجمل وما أحلى أن نعالج أمراض القلوب في هذه الأيام التي قست فيها القلوب وتراكمت الذنوب على الذنوب، وقل الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى، وحاد كثير من الناس عن الغاية والمطلوب. فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن من الناس من تقسو قلوبهم والعياذ بالله فتكون أقسى من الحجارة، فقال تعالى لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سبحانك ربي سبحانك. وبين الله سبحانه وتعالى لنا أيضا أن القلوب هي التي تتأثر بكثير من الأشياء بعدم الهدى، فقال الله سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكثير من الناس ينظرون والهدى بين أيديهم ولكن عميت قلوبهم والعياذ بالله رب العالمين. بل قد بين الله سبحانه وتعالى أن كل هذه الآثام وكل هذه الذنوب تعمل وتفعل ران على القلوب والعياذ بالله رب العالمين. فقال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا بد علينا أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. بل بين الله سبحانه وتعالى لنا أن الذين يتدبرون آيات الله ويتدبرون القرآن الكريم هم الذين لا تكون على قلوبهم أقفال. فقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقلوب السليمة التي أختم بها مكالمتي هذه معكم حتى أترك الفرصة لشيخي الكريم التي بينها الله سبحانه وتعالى أنها تنجو يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة، في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا وأن يطهر قلوبنا. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك. وأيضا نحن في شهر التقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه. فلا بد أن نحقق التقوى في قلوبنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم أخي أيمن. هذا الحديث الرقراق عن القلب السليم وعن أيضا منغصات هذا القلب، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا،
اللهم آمين،
وأن يتسلمها منا صافية نقية.
اللهم آمين.
أختنا أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله عنا خيرا وعز الإسلام باسمك.
وجزاك
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
ذكر في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى له أيد عندما قالت اليهود يد الله مغلولة، وأنه له قبضة في سورة الزمر، وأنه سميع بصير يسمع ويرى، وأنه غفور رحيم. لم يذكر أن له قلب في الآيات، يعني في الأجزاء التي أحفظها. فهل الغفران والرحمة وأنه غفور رحيم ده دلالة على وجود قلب عند الله سبحانه وتعالى؟ ثانيا، سؤال ثاني لحضرتك، سمعنا عن عملية شق الصدر التي قامت الملائكة بها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله
عليه الصلاة والسلام، عندما كان عند مرضعته السيدة حليمة السعدية وشاهده أبنائها وارتعبوا وارتجفوا لهذه العملية. أنا عايز أعرف، إحنا بنسمع إن هي عملية شق صدر، فهل هذه العملية عملية جراحية مثل العمليات التي يعملها الأطباء حاليا، أم هي عملية ليس فيها دماء؟ وما هي بالضبط لو سمحت فضلتك يعني توضح لنا؟ وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أم علاء. شيخنا، يعني سريعا في بعض أسئلة إخواننا، يعني أم سارة توفي أخوها رحمة الله تعالى عليه منذ 6 أشهر، كان بعد صلاة الجمعة يهدم حائطا ثم يعني توفي. نعم. فالآن هي بتقول إن أمها تبكي بكاء شديدا ونريد أن نصبر أمها، فكيف نكلمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل قال في سورة البقرة التي يجب علينا أن نقرأها جميعا في بيوتنا.
نعم.
فهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال عن سورة البقرة: فإن أخذها بركة.
نعم.
البركة الحقيقية من القرآن أن نقرأ ونتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. يا من تعانون المشاكل السحرية والدجل والشعوذة، حصنوا أنفسكم وبيوتكم بسورة البقرة. في سورة البقرة يقول رب العباد سبحانه وتعالى وهو يبين حجم البلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا تأكيد من الله أن الدنيا دار ابتلاء، سواء ابتلي الإنسان بما يحب أو بما يكره. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال جل ذكره: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وإذا ابتلي الإنسان بما يكره عليه أن يصبر. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالفارق بين القلب المؤمن السليم والقلب السقيم البعيد أن القلب يطمئن. كيف يطمئن القلب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فاطمئني أيتها الأم الكريمة، أنت معذورة في بكائك على ولدك، ولن تحاسبين على هذا البكاء، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لفراق ولده إبراهيم. وقال: إن العين لتحزن وإن القلب ليدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاتقي الله واصبري، كما قال النبي للمرأة التي راحت تبكي ولدها على القبر، قال لها: اتقي الله واصبري. ثم قال لها بعد ذلك: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وإذا توفي لنا حبيب أو عزيز فلنتذكر مصابنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلنا راحلون، ولا تكن المصيبة مصيبتين، لا تكن مصيبة فقد الأحبة ومصيبة السخط والغضب والكلام الذي لا يرضي الله عز وجل. فأسأل الله أن يثلج صدرك وأن يثبت قلبك وأن يلهمك الصبر وأن يعوضك خيرا على فراق ولدك، أنت وجميع المصابين المبتلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم. حقا إن العين تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ورحم الله القائل: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى لها. فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا خلق الصبر، وأن يصبرنا على طاعته، وأن يصبرنا على بلائه.
أسأل الله أن يقذف الصبر في قلبها وفي قلب كل مصاب ومبتلى.
بارك الله فيكم. أخونا من تونس، السلام عليكم. أختنا بسمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، تفضلي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول: أنا ملتزمة منذ 2 سنين الحمد لله، ونروح نصلي في المسجد يعني، ولكن المسجد اللي نصلي فيه الإمام يحب يختم القرآن قبل 7 سنين، وهو يصلي بينا وأنا ماسك المصحف ونتبع من المصحف. لكن فما واحدة من الأخوات جنبي قابلة مسكين المصحف في صلاة بدعة. أنا يعني نحب نفهمك اللي هو يقرأ سورة يوسف وإيه نتبع، يعني نحب نتبع كل حرف ويقرأ. قاتل مكتير المتحف بالصلاة هو بدعة. هذا سؤال. والسؤال الثاني: عندي أختي تزوجت منذ سنة، ولكن تزوجت بدون إذن بابا وأمي، يعني بدون رضاهم أو بدون إذنهم. يعني نشوف أحد نسألك هذا حلال ولا حرام، يعني تزوج البنت بدون رضا أهلها؟
أبشري يا بسمة، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، السلام عليكم. أختنا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
والله يا شيخ متقدمونه لنا
ينهش القلب فعلا.
بارك الله فيك.
كنا في الصعوبات وكنا نتابع المسلسلات ونتابع، ولكن بعد هذا النور أصبحت قلوبنا تملأ بالإيمان.
الله
أنت تقولون أشياء ولا تعلمون ما تفعل في قلوبنا من إيمان
الحمد
كنا لله. في ضنك وأصبحنا في نعمة. جزاكم الله. وماذا نقول؟
بارك الله فيك.
إن شاء الله يرزقكم الجنة. لا تحرمونا من هذه الأشياء بعد رمضان، لأننا والله لا نستطيع أن نعيش بدون قناة الرحمة وبدون هذه الكلام الذي نسمعه. أتمنى من الله أن يعزيكم الجنة. وسنشهد يوم القيامة، والله سنشهد، سنقول في يوم كذا سمعنا كذا قال الشيخ كذا، والله كنا في قربات والحمد لله على هذه النعمة. اللهم أثنى عليها نعمة وفيها نعمة السياسة أن أبعدتنا عنكم. اللهم إن شاء الله أدم علينا النعمة الرحمة، أدم علينا نعمة الإيمان، أدخل جميع العاملين في قناة الرحمة الجنة الفردوس الأعمى. ورأينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقهم الصحة والعافية.
آمين يا رب. بارك الله فيك أم محمد، جزاكم الله خيرا. يعني هذه المشاعر الرائعة التي نحبها في إخواننا، ونريد هذا التواصل الذي ينفعنا إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن نكون على طريق الهداية، على طريق الدعوة إلى الله وإلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا. أيضا سريعا أختنا أم علاء سألت سؤالين، السؤال الأول عن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان هذا الشق يعني كمثل ما نرى في العمليات الجراحية أم كان له صورة أخرى. ثم أيضا سؤالها عن ثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى من الصفات أن له يد سبحانه جل في علاه، وأن له قبضة إلى غير ذلك. وتقول أيضا عندنا صفات أن الله هو الغفور وهو الرحيم، فهل لرب العالمين سبحانه وتعالى قلب؟ هذا سؤاله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فإننا نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف الله نفسه بأن له يدا أو بأن له سبحانه وتعالى وجه أو بأن له قبضة نسلم بذلك، والقاعدة في ذلك وقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
سبحانه وتعالى،
وقول القائل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وإن كان لله سمع ولنا سمع فليس سمع الله كسمعنا. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح في قصة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة على مقربة منها، قالت سبحان من واسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، لكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. نحن نسلم بما وصف الله به نفسه دون تحريف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
سبحان الله.
أما فيما يتعلق بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه متفضلا عليه ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث شق الصدر مرتين، المرة الأولى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند مرضعته وكان يلعب مع الصبيان، ورأى الصبيان ما كان من شق صدره صلى الله عليه وسلم، وخافت حليمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومها كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعادته إلى أمه. وكانت المرة الثانية حيث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وأخرج القلب الشريف في طست وغسل ونزع منه الحقد والغل والحسد. وكل ما يجريه الله عز وجل إنما هو أمر من أوامر الله التي قال الله عز وجل فيها إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأرسل الله جبريل عليه السلام وكان معه بعض الملائكة، وأشار بعضهم إلى الآخر وقال أهو هو، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وطرحه وشق صدره وأخرج منه الغل والحسد. فصلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطهر قلوبنا من كل الأمراض.
بارك الله فيكم شيخنا الشيخ أحمد، يعني هذا طرح رائق وقرار، نسأل رب العالمين أن ينفعنا به.
اللهم
وأنا أخذ أيضا من كلام أخي المتصل في هذا التفريق ما بين القلب السليم والقلب السقيم، ونحن تكلمنا عن بعض ملامح القلب السليم.
نعم.
وأنا أعلم يقينا أننا لن نوفيه حقه.
نعم.
لأنه كلام عن قلب اصطفاه رب العالمين.
صحيح.
نسأل رب العالمين أن يصطفي قلوبنا جميعا.
اللهم أمين.
لكننا نريد أن ننظر إلى الداء أيضا.
نعم.
القلب السقيم، أنا أعلم يقينا أن كل ذنب يؤثر في القلب.
نعم.
كل ذنب يؤثر في القلب.
نعم.
فيحوله ويحول من نظارته، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عليه، وقلب أسود مزبادا.
نعم.
هذا القلب الذي تأثر، هذا القلب الذي شابته هذه الشوائب.
نعم.
نريد أولا أن نتكلم عن أثر هذه المعاصي، وكيف أنها من سموم القلب الضارة التي تحول هذا القلب من النضارة إلى أن يكون قلبا سقيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، لأنه ولد مسلما، ولد ذا قلب سليم. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، لأنه القائل جل ذكره: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حتى أن من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لو أرغم على فعل شيء وكان قلبه كارها لفعل هذا الشيء، حتى لو كان هذا الشيء كفر بالله عز وجل. قال الله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا دليل على أن القلوب السليمة لا تتأثر بالأشياء التي ترغم عليها أو تجبر عليها، حتى لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: لو عاد لعد، لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرغم على شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة المطففين في حديث القرآن عن المذنبين والعصاة وأهل النار، قال جل ذكره: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذكر بعض أهل العلم أن الران نكت تنكت سوداء على القلب، وقال بعضهم أنها توكز القلب فتحدث به ثقبا، فيثقب القلب مرة ومرة ومرة حتى يكون قلبا أخرق لا شيء فيه، حتى كما في حديث حذيفة: قلب أسود مرباد شديد السواد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه استقبل الشبهات. بخلاف القلب المؤمن الذي كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذنوب والمعاصي التي تصيب قلوب الناس تحول القلب الصافي الأبيض، لأن القلب خلق هكذا، فطره الله عز وجل على السلامة، فطر على الإسلام، تحوله إلى قلب قاس، كما ذكرت آية سورة البقرة، لدرجة أن الإنسان أو صاحب هذا القلب القاسي الذي رانت عليه الذنوب، ران عليه المال الحرام، ورانت عليه النظرات المحرمة، وران عليه أكل أموال الناس بالباطل، وران عليه أكل أموال اليتامى ظلمة، ورام عليه الإساءة إلى الجار، وران عليه الإساءة إلى القريب، وران إليه أو عليه الغيبة والنميمة، وران عليه الإساءة إلى كل ما هو إسلام، يصير قلبا قاسيا، لدرجة أنه لو رأى ميتا يجلس بين يديه ما رق قلبه لذلك. قال الله عز وجل في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت بجزء من البقرة التي ذبحت كذلك يحيي الله الموتى، كما أحيى هذا الميت يحيي الأموات أجمعين سبحانه في الآخرة سبحانه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينشرون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لكن الذنوب التي رانت وحالت بين أن يوقن القلب وبين أن يعتبر وبين أن يتعظ، صيرت القلب من عضلة تنقبض مرات في الدقيقة الواحدة وتستقبل، وفطرت إلى قلب أقسى من الحجر. وهذا من عدل الله عز وجل. لم يقل الله ثم قاست قلوبكم فكانت كالحجارة أبدا، قال فهي كالحجارة، هذه دركات في القسوة والعياذ بالله. هناك درك كالحجر وهناك درك أحط منه أقسى من الحجر، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر جل ذكره: وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلا تتعجبوا يا من ترون المجرمين يقتلون في الرجال والنساء والأطفال سواء في فلسطين أو في سوريا أو في غيرها، هؤلاء الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة بسبب ما اقترفوا من ذنوب ومعاص وآثام. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن يسلم قلوبنا حتى يستجاب لدعائنا في إخواننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين. نسأل رب العالمين أن يرفع عن إخواننا في سوريا وفي اللغمة وفي فلسطين وفي كل بقعة يعني يضطهدون فيها، نسأل رب العالمين أن يمكن لهم في
الأرض وأن يثبت قلوبهم على الإيمان وعلى الطاعة.
قلوبنا على الإيمان والطاعة.
اللهم آمين.
نحن أحوج من نكون إلى هذا التثبيت.
نعم.
وإلى هذه الطاعة. شيخنا، بالمناسبة، هل من الممكن أن يكون ما يبطنه القلب مغايرا لما يظهر على الجوارح، مغايرا لما يظهر في هذا البدن في هذا الظاهر؟
نعم،
نريد أن نجيب على هذا السؤال، ولكن بعد أن نستقي هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو يوسف تفضل.
بارك الله فيكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم الله.
آمين يا رب العالمين.
أقول أخي الكريم: العقوبات كثيرة والابتلاءات عديدة.
نعم.
والمصائب جمة، ولكن من أقصى العقوبات أن يبتلى بقلب قاسي. إن قسوة القلب قارئة عظمى ونازلة كبرى وكارثة جلة.
نعم.
إذا القلب ضاق الصدر وأظلم الفؤاد واستوحشت النفس وتكبر الخاطر وزاغت الأبصار وضلت الأفكار وأظلم الدرب وأدب الذنب وعصي الرب، ألم يقول ربنا جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ونحن في شهر القرآن، ومن أسباب قسوة القلب هجران ذكر الله والقرآن. قد هجرنا القرآن وهجرنا العمل به، وأصبح لبيوتنا دوي كدوي الرعد من الفضائيات والسهرات. تبدلت أحوالنا واتسعت أمورنا، وأصبح القرآن عندنا افتتاحا للمنتديات أو قراءة على الأموات أو زينة على الرفوف. فلذلك قست قلوبنا، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا مطمئنة، وعافانا الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أبا يوسف. يعني هذا طرح الأخلاق، كيف أن قلوبنا قست لأجل هذه المشغلات التي تبعدنا عن طريق رب البريات سبحانه جل في علاه. أختنا إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختنا إيمان تفضل. تفضل إيمان.
بالنسبة لزكاة الفطر. ألو،
أسمعك تفضل.
بالنسبة لي سؤال، بالنسبة لزكاة الفطر، أنا مقيم في قطر، كنت قبل كده ببعتها لحد يعني يخرجها عنه وكده، سمعت فتوى أخيرة بأن لا يجوز أن لازم تخرج في البلد اللي أنت مقيم فيه. عايز أعرف، عايز أعرف يعني
أبشر أبشر يا إمام، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وبرضو يعني هنا بيبقى في يعني يعني الحالة بالنسبة هنا غير الحالة في مصر، يعني الحالة بالنسبة في مصر مثلا بتبقى في ناس كتير محتاجة وكده.
أبشر بخير يا إمام، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شيخنا، نريد أن نرجع إلى هذه القسوة التي اعترت هذه القلوب.
نعم.
يعني أخونا أبو يوسف بارك الله فيه كلمنا عن كثير من المشغلات، هذه الفضائيات والفضائحيات التي تطفح على الناس في كل صباح ومساء، تشغلهم عن طاعة ربهم وتفسد لهم قلوبهم وتبعدهم عن طريق الله وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. من سموم القلب فضول النظر، وهذا من فضول النظر أن أنظر إلى هذا الإطار الذي يبعدني عن طاعة الله. هذه القنوات وهذه المشغلات من فضول النظر، كيف لي أن أبتعد عن هذه الفضول وأن أبتعد عن هذه المشغلات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كأننا بالأمس القريب كنا ننتظر قدوم الشهر الكريم، وها هو الشهر قارب على أن يرحل نصفه الأول، وهذه الأيام تلك الأيام ندولها بين الناس، وكم نسمع بمن يموتون، وكم من الناس مات من غير علة، وكم من الناس نام فلم يستيقظ، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في هذا يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن لم نعد في رمضان إلى قناة الرحمة وأخواتها من القنوات الإسلامية التي تعلم الناس دين الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم نعد في رمضان إلى قناة القرآن الكريم التي نشاهد فيها بيت الله الحرام، أو إلى قناة السنة التي نشاهد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما حوله، ونستمع فيها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم نترك في رمضان هذه القنوات، ألم تعلم أخي المشاهد أنك بمشاهدتك لهذه القناة التي تسب دين الله عز وجل، أو تقف عائقا أمام مشروع النهضة لرئيس الدولة، أو تقف حاجزا أمام تطبيق شرع الله، مجرد نظرك إلى هذه القناة أنت تساهم في هذه القناة وتدعمها، لأنني أعلم أن القنوات يحسب عدد المشاهدين لها، وبذلك تتسع رقعة إعلاناتها وغير ذلك.
صحيح.
فالشاهد أن مجرد أن أحول قناتي أو تلفزيوني إلى قناة تحارب دين الله بأي شكل أو صورة، فإنها صور كثيرة.
صحيح.
والله عز وجل قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لم يقل أنفقوا، إنما سيظل الإنفاق. لماذا؟ ليس الحرب على الإرهاب ولا من أجل حقوق المرأة كما كانوا يضحكون على الناس من قبل، ولا من أجل الرفاهية والحياة السعيدة، إنما ليصدوا عن سبيل الله. فمجرد أن الإنسان يمسك بالجهاز الذي ينقل إلى قناة تصد عن سبيل الله، هو يشارك في هذا الصد عن سبيل الله، فهو يشارك من عدة جوانب. يشارك أنه سجل بجهازه لهذه القناة أنها ترى في مكان ما، سجل على نفسه أنه رأى، سمع بأذنيه ما لا يرضي الله عز وجل، لربما نقل هذا الكلام. ولذا أسوق إليه هذه الآية وإلى نفسي وإلى المسلمين أجمعين في هذه الأيام المباركة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، للقرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك، وما نزل من الحق سواء كان من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. سوفوا غدا في العشر أواخر من رمضان، ربما لا يدرك العبد العشر أواخر من رمضان، عندما تمتد بي الحياة، بعد أن أفعل كذا، بعد أن تتزوج، بعد أن تنجب، بعد أن تفعل، فطال عليهم الأمد. فطول الأمد هذا جعل قلوبهم يران عليها فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك الإيمان بالله عز وجل هو الذي يربط الله به على القلوب. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يكون عنده ثقة في الله. دائما نقول التوحيد هو أساس هذا الدين، أن تؤمن أن لهذا الكون إلها سبحانه وتعالى مدبر لكل الأمور. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم كما قال أهل العلم تعجب استحسان في قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه سراء شكر لأنه مؤمن بالله يعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك أصحاب الكهف الفتية إنهم فتية آمنوا بربهم. المهم أن الإنسان يبدأ يسلك الطريق والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. أعود فأقول لكل الدعاة إلى الله التوحيد هو الأساس الذي يجب أن نبدأ به وأن نصحح عقول الناس فلن تصحح العقول ولن تقام الشريعة ولن يحكم بشرع الله إلا إذا عرف الناس ربهم فلم يلجأوا لقبر ولم يستغيثوا بميت ولم يتحاكموا إلى مقبور ولم يخافوا من ولي. إذا تحقق كل هذا كما قال الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. حتى لو كره الناس هذا الكلام لو ضير الناس من هذا الكلام لو قال الناس شبعنا من هذا الكلام فإن المشركين لم يتوقفوا عن شركهم إلى ساعتنا هذه. إلى ساعتنا هذه الشرك متمثل في كثير من بلاد المسلمين بالطواف حول قبور الأولياء وبشد الرحال من محافظة إلى محافظة وبالاستغاثة بهم وبالكتابة إلى بعضهم. هناك بعض المقاصير تكتب الشكاوى فيها وتلقى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فجهروا بدعوة التوحيد. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ولا علاقة لنا بأقوامنا إذا ما هم انصرفوا عن دين الله عز وجل. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ديننا إما كتاب الله إما سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الضاحضة التي لا يقف أحد أمامها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الداعين إليه المسلمين قلوبنا لله رب العالمين.
آمين رب العالمين. يعني أنا راق لي جدا هذا الطاضح في إصلاح القلوب. رب العالمين يقول فمن يؤمن بالله يهدي قلبه.
نعم
يهدي قلبه هداية القلب بعد الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الضبط على القلوب وإصلاح هذه القلوب يكون بهذا الإيمان. يكون بالتقوى ويكون أيضا بالبعد عن الآثام.
أكيد لا شك
بالبعد عن السموم. كنا نتكلم عن فضول النظر. وكيف أنه سم يصيب القلب فيضحض هذا القلب. نحن في رمضان وما أكثر الكلام في هذا الشهر وأيضا ما أكثر الطعام فيه. كثير من الناس يجهز المأدبات
يحوله من شهر الصيام إلى شهر طعام.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ومما هو معلوم أن فضول الطعام أيضا مما يصيب القلب ومما يضحضه. فكيف أنا أن نبتعد عن هذه الفضول؟
أولا أود ألا أنسى هذه الآية الكريمة
فضل.
التي نحن بأمس الحاجة إليها.
فمثلا
في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار لازم الاستغفار يعني شغل لسانه دائما استغفر الله. جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال رب العباد جل ذكره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وذكر الله ليس والتمايل يمينا ولا يسارا وليس ذكر الله أن يغشى على الإنسان ولكن القلب يطمئن بذكر الله عز وجل. ومن هنا ندخل إلى ما أردت الحديث عنه وهو كيف يطمئن القلب ويستريح القلب. أولا من ناحية العضوية النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ونحن نجرب في الصيام يعني يصوم الواحد منا ما يزيد على نصف اليوم فما الذي ينقص بل بالعكس هو يستريح. فأنا لا أحب أن أدخل في نواحي علمية طبية. الله الرسول قال عليه الصلاة والسلام وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وقال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وأنا أقول لإخواني سواء كانوا من الدعاء أو من الأئمة أو ممن يعملون في أي أعمال، كلما يعني قلل الإنسان من طعامه كلما استراحت أجزاؤه واستراح قلبه، لأن القلب يضخ دم كما عرف مجمع اللغة العربية، يستقبل الدم من الأوردة ويضخها في الشرايين للأماكن المحتاجة. فكلما امتلأت المعدة بالطعام كلما احتاجت من القلب إلى جهد، هذا القلب العضوي. أما القلب الذي يتقلب فلا شك أنه يتأثر كثيرا بامتلاء المعدة. ولنا الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو سأل الله أن يسير له أحدا ذهبا لسيره سبحانه وتعالى. في حديث أمنا المبرأة الطاهرة عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة شهرين كاملين لا يقاد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار.
صلى الله عليه
وتسأل وسلم. فما كنتم تأكلون؟ ما كان طعامكم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء. فهذا من زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإقباله على الآخرة. والتمر والماء يقيم الصلب. وحتى أنا أنتهز هذه الفرصة وأقول لإخواني الذين تعودوا أن يجلسوا أمام مائدة الإفطار انتظارا لدخول وقت المغرب، ثم ينهالون على كل ما لذ وطاب حتى يعني لا يكاد الواحد منهم يجد مخرجا للنفس،
لا إله إلا الله،
ويكاد الواحد منهم ينام حتى تفوته صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب. أقول له: لو أننا أخذنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، عدد يسير من التمر، وهو ميسور والحمد لله، فإن لم يجد فحسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم يقوم لصلاة المغرب. صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته أو في سوقه بخمس أو قال بسبع وعشرين درجة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأنت تخيل أن المعدة متوقفة عن العمل منذ ساعات ثم تبدأ بحشوها بكل شيء، هذا أمر غير معقول تماما. ثم إذا امتثل الإنسان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا امتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل تمرا أو شرب ماء ثم صلى ثم جاء فأكل ولا يملأ بطنه، لأن النبي قال: وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وهكذا النظر وأخطر ما يقع فيه الناس وشياطين الإنس تعاونت مع شياطين الجن قبل رمضان.
نعم.
وأنا أقول شياطين الإنس لأن الله قال في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكأني بشياطين الجن تأخذ دورات تدريبية اليوم عند شياطين الإنس لما يقدمونه ويعملونه من أعمال تفسد على الصائمين صيامهم، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يصلوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطهر وأرقى وأعلى من أن يمثل أو يأتي في صورة واحد منهم فلان أو فلان، فأربأ بأعين المسلمين عن أن يروا هذه الشاشات التي تعود عليهم بالوبال والعياذ بالله.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، ألان الله قلبي وقلبك،
اللهم
وأصلح الله قلوب إخواننا جميعا،
اللهم آمين.
لا حرمنا الله إياك من نعمة الدعوة إليه وبلغ عنه. وللأسف وقتنا قد نفد. أخي أيضا عرفت أن القلب هو الملك، فأصلح الملك تنصلح لك الضعية، تنصلح لك الجوارح. الإصلاح لا يكون إلا بالإيمان والتقوى، لا يكون إلا بالتوحيد، لا يكون إلا بالبعد عن سموم القلب. أعاذنا الله وإياكم من سموم القلب، وأصلح قلوبنا جميعا، وهدانا سبيل رشدنا. دمتم في أمان الله وطاعته، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.